الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، دخل الشيخ مقبل رحمه الله عليه في مسند آخر وقال: مسند أسيد بن حضير رضي الله عنه قال ابن أبي عاصم رحمه الله، واسمه أحمد بن عمرو أبي عاصم النبي رحمه الله، قال: في الأحاد والمثاني حدثني محمد ابن معمر وهو البحراني، حدثني حرمي ابن عمارة أين، وقال: أخبرنا شعبة وهو ابن الحجاج عن قتادة وهو دعامة سدوسي عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار كرشي وعيبتي. هذا حديث صحيح، والحديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، والحديث كما ذكر الشيخ مقبل رحمة الله عليه أنه في الصحيحين من حديث أنس، ولفظه الأنصار كرشي وعيبتي، والناس سيكثرون ويقلون، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. والحديث جاء في الصحيحين من حديث محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير ذكر لأسيد بن حضير. هكذا جاء الحديث في الصحيحين من رواية غندر عن شعبة، وهنا جاء من رواية حرمي بن عمارة عن شعبة. وحرمي بن عمارة قال فيه الإمام أحمد رحمه الله: صدوق وكان فيه غفلة. قال فيه صدوق وكانت فيه غفلة. وقد خالفه كما عرفنا غندر محمد بن جعفر وهو من الثقات والأثبات، وجاء الحديث أيضا من غير طريق غندر عن شعبة، فجعلوا الحديث من مسند أنس ابن مالك ولم يجعلوه من مسند أسيد ابن حضير. فما رواه غندر وغيره عن شعبة أصح مما رواه حرمي ابن عمارة، فإن حرمي ابن عمارة كما عرفنا صدوق كما قال في الإمام أحمد وكان في غفلة، وخالف من هو أوثق منه كأمثال محمد جعفر غندر وغيره، فروى عن شعبة عن قتادة وجعلوا الحديث من مسند أنس بن مالك ولم يجعلوا من مسند أسيد بن حضير. فهذا والصواب في هذا الحديث أنه من مسند أنس بن مالك كما في الصحيحين، وليس المسند أسيد بن حضير. وقد ذكر الحديث الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل، فقال رحمه الله: يرويه شعبة عن قتادة عن أنس، قال يرويه شعبة عن قتادة عن أنس واختلف عنه، أي اختلف على شعبة، فرواه حرمي ابن عمارة عن شعبة عن قتادة عن أنس عن أسيد ابن حضير، وهو هذا الحديث الذي بين أيدينا. قال: فرواه حرمي بن عمارة عن شعبة عن قتادة عن أنس عن أسيد ابن حضير، وخالفوا أصحاب شعبة، وخالفوا أصحاب شعبة، ومنهم كما عرفنا محمد بن جعفر غندر. قال: وخالفوا أصحاب شعبة فرووه عن شعبة عن قتادة عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه أسيدا، قال وهو الصحيح. نعم وهو الصحيح، أي ما رواه أصحاب شعبة عن شعبة عن قتادة عن أنس، وجعلوا من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه. إذن هذا هو الصحيح في هذا الحديث، أنه من مسند أنس ابن مالك رضي الله عنه، وليس من مسند أسيد ابن حضير. والوهم كما عرفنا حصل من حرم ابن عمارة في رواية عن شعبة، وقد خالف أصحاب شعبة الثقات الأثبات. ولهذا الحديث كما عرفنا في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. على كل متن الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الكلام هل هو من مسند أنس ابن مالك أو هو من مسند أسيد ابن حضير، وأن الصواب أنه من مسند أنس ابن مالك وليس من مسند أسيد ابن حضير. وهذا الحديث وارد في فضل الأنصار رضي الله عنهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنصار كرشي وعيبتي. الأنصار كرشي بكسر الراء، الأنصار كرشي، نعم بكسر الراء، لا كرشي هي بالكسر، نعم هي مضبوطة هكذا، عندكم خطأ، نعم كرشي ها كرشي عفوا نعم كرشي اي نعم كرشي نعم بالكسر اي نعم انا اقول كرشي طيب على كل نعم كرشي الانصار كرشي بالكسر كرشي وعيبتي بكسر الراء الانصار نعم كرشي كما هو مضبوط في كتب اللغه ها هو حتى عندي ساكن حتى في النسخة ساكن اي نعم لكن الصواب كريشي بكسر الراء هكذا مضبوطة في كتب اللغة وأيضا ضبطها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري وضبطها غيره بكسر الراء كريشي كريشي وعيبتي قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنصار كرشي وعيبتي. والكرش يأتي والمراد به الجماعة، فيقال على فلان كرش من الناس بمعنى جماعة من الناس، فيصير المعنى الأنصار جماعتي. ويأتي الكرش بمعنى العيال والذرية، فيقال لفلان كرش منثورة أي عيال. وعلى هذا المعنى فإن الأنصار منزلة الأولاد مع أبيهم في المحبة والمودة ونحو ذلك. ويأتي الكرش بمعنى موضع الطعام، وهي من الحيوان كالمعدة من الإنسان، وهي على هذا المعنى تدل على قرب الأنصار من النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الكرش موضع الغذاء، الكرش موضع الغذاء الذي به قوام البدن وبقاء البدن، وهو باطن في الإنسان، فيدل على قربهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنهم أولى الناس بباطن أمره. وعيبتي، العيبة هي الوعاء التي يوضع فيها ما الأشياء النفيسة من الثياب ومن غيرها، فالوعاء الذي توضع فيه الأشياء النفيسة من الثياب ومن غيرها يقال فيه عيبة، وهذا يدل على أنهم أولى الناس به وأنهم موضع نعم سره وأنهم هم خاصته عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث منقب من مناقب الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. والأنصار من خيار الصحابة، وقد قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين حديث زيد بن خالد من حديث زيد بن عاصم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبه. وهكذا جاء في الصحيحين حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وفي الصحيحين حديث البراء قال النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وهكذا في حديث زيد بن أرقم في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر الأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. وجاء أيضا في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى صبيانا ونساء قدموا من عرس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي. وكرر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ثلاثا، فلهم الفضائل الكثيرة رضي الله عنهم أجمعين. وفي هذا الحديث أيضا ما يدل على فضلهم. وجاء الحديث كما عرفنا في الصحيحين بزيادة والناس نعم قال نعم قال والناس سيكثرون ويقلون يعني الأنصار، فاقبلوا من فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام بهم خيرا، فإنهم نصروا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين تبوأوا الدار وهي المدينة تبوأوها قبل المهاجرين، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي أنهم آمنوا وسكنوا المدينة وآمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، فآمنوا قبل هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهجرة الصحابة إلى المدينة. وليس المعنى أنهم سبقوا المهاجرين في الإيمان، لكنهم كانوا مؤمنين قبل الهجرة في المدينة، وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر المهاجرون، والأنصار قد هيأوا لهم المدينة وقد آمنوا بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام وخدموا النبي عليه الصلاة والسلام ودافعوا عنه دفاعا عظيما. وفي مسلم حديث أنس في غزوة أحد لما حصل المسلمين ما حصل من الشدة من جهة الكافرين كان هناك سبعة من الأنصار عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد المشركون أن يقتلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتقدم الواحد منهم فقاتل حتى قتل، ثم الثاني والثالث والرابع إلى أن قتل السبعة وهم يحمون رسول الله عليه الصلاة والسلام، يضحون بأنفسهم من أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد قدموا الذي لهم وهم ينتظرون الذي عليهم، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين مر الصديق والعباس بمجلس من مجالس الأنصار في مرض موت رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يبكون، فقال ما يبكيكم؟ فقالوا ذكرنا مجلسنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذهب الصديق وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فشد النبي عليه الصلاة والسلام على رأسه بردة من شدة الألم، ثم صعد المنبر ولم يصعد بعد ذلك، فحمد الله وأثنى عليه وأوصى بالأنصار وقال مما قاله عليه الصلاة والسلام: قد قدموا الذي لهم الذي عليهم وبقى الذي لهم، فهم عاهدوا وبايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام على النصرة وعلى أن يحموه وأن يدافعوا عنه، ففعلوا ذلك وقاموا بذلك أتم القيام، فالذي عليهم قد وفوا به والذي لهم من الأجر والثواب فهم ينتظرونه، فرضي الله عنهم أجمعين. والأنصار كما هو معلوم منزلتهم باعتبار المرتبة بعد مرتبة المهاجرين، فالمهاجرون أرفع مرتبة وفي المرتبة الأخرى مرتبة الأنصار. نعم هو على هذا المعنى، فهو يدل على قربهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويدل على نعم أنه موضع سره وأنهم خاصة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرضي الله عنهم أجمعين. إلى هنا والحمد لله. الحديث ذكره الشيخ رحمة الله عليه في موضع واحد، وهو في فضائل الأنصار رضي الله عنهم، في كتاب الفضائل في فضائل الأنصار رضي الله عنهم أجمعين.